بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على سنة من سنن الصلاة الفعلية، وهي رفع الأيدي في الصلاة. هذه السنة يتعلق بها مسائل كثيرة كما تقدم، منها حكم رفع اليدين. ما حكمه؟ نعم أنت. إيه إيه الرفع لتكبيرة الإحرام، من أهل العلم من يرى أنه واجب، والجمهور على أنه سنة، وكذلك عند الركوع وعند الرفع منه. في موضع رابع إذا قام من التشهد إلى الركعة الثالثة، طيب ما هو الدليل على مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع؟ فعله عليه الصلاة والسلام. طيب نعم، الحكمة من رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله، وقيل تعبدي، وقيل إشارة إلى الاستسلام والانقياد كالأسير. نعم
وقيل خروج من الدنيا والدخول.
نعم، على كل حال فيه أقوال كثيرة مثل ما سمعتم في الدرس الماضي. الحكم مستحب، قول الجمهور أنه مسنون. يرفع يديه إلى أذنيه، أطراف أذنيه، أو إلى منكبيه. أنت يعني ورد هذا وهذا، هذا مشروع وهذا مشروع. وش غير هذا من المسائل؟ اي نعم، صفة رفع اليدين، يرفع يديه على اي صفة؟ نعم قيل إنه يضم يرفع أصابعه مضمومة مستقبلا ببطونها القبلة، هذا هو المشهور. وقيل إنه لا يضم الأصابع، وقيل إنه لا يتكلف من ناحية الضم أو التفريق، بل رفعا معتادا. وش اللي فات؟ هل رفع اليدين في هذه المواضع خاص بالصلوات الخمس المفروضة أو مشروع حتى في الصلوات الأخرى؟ مشروع في جميع الصلوات. متى يرفع يديه في المواضع الأربعة هذه؟
كل بداية الرفع مع بداية
الأولى أن يكون بداية رفعه ليديه مع بداية التكبير وانتهاء الرفع مع انتهاء التكبير. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع قبل رفع بعد، فكل هذه الصفات الثلاث جاء ما يدل عليها، والأفضل هي الصفة الأولى. لو ترك رفع يديه عمدا ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ما يسجد للسهو، ما يسجد للسهو، ولكن ترك السنة. طيب، إذا كبر ولما انتهى من التكبير ذكر أنه لم يرفع يديه، فهل يشرع له الرفع؟ ليه؟ لا يشرع له الرفع لأن الرفع سنة فات محلها. طيب، إن ذكر في أثناء التكبير يرفع. وسنة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام قد ذكر الحافظ العراقي أنه اتفق على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة، ونوزع في هذا وقال إن هذه السنة انفردت بهذا الأمر، وبعضهم قال إنه جاء عن العشرة أنهم اتفقوا على رواية حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وذكروا موضعا ثالثا. المهم أن هذه السنة متأكدة لا سيما عند تكبيرة الإحرام آكد من غيرها، ولهذا ذهب بعضهم إلى وجوب رفع اليدين في هذه الحالة كما تقدم. نعم، يكفي. طيب، لو كان إنسان في يده علة لا يستطيع رفع يده الرفع المشروع، فماذا عليه؟ يرفع قدر استطاعته. لو كانت هذه العلة إما أن يترك الرفع وإما أن يرفع رفعا مجاوزا للمشروع بسبب هذه العلة، فهل يشرع له الرفع؟ يشرع له، لأن ما زاد على المشروع ليس باختياره ولم يقصده. ما ينبغي إنسان أنه يرفع زيادة على المشروع. كذلك لو كان ماله ليد وحده يرفع اليد الموجود. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ووضع اليمنى على الشمال وجعلهما تحت سرته لحديث وائل بن حجر وفيه
ابن حجر ابن حجر حجر نعم هذاك الحافظ ابن حجر
لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى رواه أحمد ومسلم وقال علي رضي الله عنه
لحظة هذه سنة أخرى من سنن الصلاة وضع اليمنى على اليسرى بعده وجعلهما تحت السرة هاتان مسألتان المسألة الأولى وضع اليمين على الشمال وما يتعلق بهذه المسألة والثانية أين يضعهما أين يضعهما أما الأولى وهي وضع اليمين على الشمال فهذه السنة فيها مسائل الأولى حكم وضع اليمين على الشمال الثانية الحكمة من وضع اليمين على الشمال والثالثة الصفة التي توضع عليها الرابعة إذا رفع رأسه من الركوع هل يضع يمينه على شماله أو يرسل يديه لأن فيها خلافا بين أهل العلم أما المسألة الأولى وهي حكم وضع اليمين على الشمال فقد اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل إنه سنة من سنن الصلاة الفعلية وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم قال الحافظ بن حجر في الفتح نقلا عن ابن عبد البر إنه لم يختلف في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين وهو الذي رواه مالك في موطئه وهو الذي نقله عنه ابن المنذر وغيره لم ينقلوا عن مالك غيره والقصد من النص على هذا أنه هو الذي روى في الموطأ وأنه الذي نقل عنه ابن المنذر الرد على ما اشتهر عن مالك من القول بالإرسال لأن الإنسان المصلي يرسل يديه ولا يقبضهما وهذا هو مذهب الجمهور قال به أبو حنيفة ومالك في المشهور أو في المعتمد عنه والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور وجماعة أنه سنة من سنن الصلاة والقول الثاني أنه يرسل يديه ولا يقبضهما ويروى هذا عن مالك رواه عنه ابن القاسم والرواية المشهورة عن مالك كما ذكر ابن عبد البر التي رواها عنه ابن عبد الحكم القول بما قال به الجمهور، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، يعني إرسال اليدين. القول الثالث أن ذلك واجب، يجب أن يضع يمينه على شماله، قال بهذا الشوكاني في نيل الأوطار، واستدل بحديث سهل الثابت في البخاري وغيره، قال كان الناس يؤمرون أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى بالصلاة، وقوله كان الناس يؤمرون الأمر يدل على الوجوب، كما استدل أيضا بمداومته صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة. وفيه قول آخر بأن الوضع والإرسال مخير فيه المصلي، مخير بين أن يقبض يديه على صدره أو تحت سرته كما يأتي أو يرسلهما. وقيل إن الوضع خاص بالنفل أما الفريضة فلا. وسبب الخلاف في هذه المسألة كما قال ابن رشد في بداية المجتهد ما جاء في آثار كثيرة في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام ولم يذكر فيها هذه الصفة، وفي آثار أخرى كثيرة وثابتة فيها هذه الصفة، وكذلك منهم من يرى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى أن هذا نوع من الاستعانة، ولكن ما دام أنه ثبت في الأحاديث الأخرى هذه الصفة فإنه يجب الأخذ بما جاء في النصوص الأخرى لأنها زيادة على النصوص المطلقة. وكذلك هذه هيئة، وهي هيئة حسنة تدل على الخضوع والتواضع، فكان الأولى الأخذ بها. وكذلك من أسباب الخلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته لم يأمره بذلك، لم يأمره بوضع اليمنى على اليسرى، لكن هذا الحديث لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأمور الواجبة، لكنه من أسباب الخلاف في هذه المسألة. المهم هذه هي الأقوال. قد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة، منها حديث وائل بن حجر الذي ذكره المؤلف. اقرأ. ثم وضع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، اليمنى على اليسرى، هو حديث صحيح. الدليل الثاني حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فوضع شماله على يمينه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يمينه على شماله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله النووي في المجموع. دليل الرابع حديث هلب الطائي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. أو فيضع يمينه على شماله. رواه الترمذي وقال حسن الإسناد. وكذلك لأن هذه الصفة أبعد بالمصلي عن العبث وأقرب إلى الخشوع. استدل الجمهور بهذه الأدلة وبهذا التعليل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. ومن قال بالوجوب فقد استدل بحديث سهل وبعموم صلوا كما رأيتم يصلي وبمداومة عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل. ومن قال بالإرسال فليس على قوله دليل واضح، وكذلك من قال بالتخيير. هذا ما يتعلق بالحكم. أما الحكمة الصارف حديث المسيء ما جاء في معناه. أما الحكمة من وضع اليمين على الشمال فذكروا حكما منها أن هذا أبعد بالمصلي عن العبث وأقرب إلى الخشوع والتواضع والتذلل. قالوا ولأنها صفة السائل الذليل، وكذلك جاء عن الإمام أحمد أنه قال صفة ذل بين يدي عز، يعني هذه الوقفة على هذه الشاكلة أنها ذل بين يدي عز. قال ابن حجر ومن اللطائف قول بعضهم إن النية محلها القلب، والإنسان إذا كان حريصا على شيء وضع يديه عليه، فكذلك المصلي يضع يديه على صدره، ولأن هذا الأمر أدعى إلى الخشوع. ولهذا البخاري لما ساق هذا الحديث حديث سهل أعقبه بباب الخشوع في الصلاة. وكل هذا كلام صحيح أنها صفة حسنة لائقة بالمصلي تدل على تذلل خشوع وأبعد عن العبث إلى آخره، كل هذا صحيح. أما الصفة فإنه قد جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه كبر فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على مفصل يده اليسرى والرسغ والساعد. نعم، حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رآه كبر ووضع يده اليمنى على مفصل يده اليسرى والرسغ والساعد. أو قال وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرشق والساعد. قال على كوع، على كوع يده اليسرى والرشق والساعد، نعم هكذا له. وهذا هو الكوع كما تقدم في درس مضى أنه هو الذي يلي الإبهام. سبقا ذكرت لكم البيتين المشهورين: وما يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فهذا هو الكوع، على كوع يسراه وعلى الرس هذا هو، والساعد هذا هو، فيضع يده هكذا، هذا هو المشروع. ومنهم من خير المصلي بين هذه الصفة وبين أن يضع أصابعه على الرس بهذا الشكل، قاله بعض الشافعية. وبعضهم يرى أن يكون الإبهام على الكوع، والخنصر هذا على الكرسوع، وأطراف الأصابع على الرسغ، وطرف الساعد هذا. لكن بهذا التحديد ليس عليه دليل واضح، إنما يضع المصلي يده اليمنى على كوع يسراه وعلى الرسغ والساعد هكذا. هذا ما يتعلق بالصفة. نعم، قد جاء القبض، نعم قد جاء القبض وجاء الوضع، هذا ثابت وهذا ثابت، أنه يقبض أو يضع مجرد وضع. نعم كذا، ما أذكر. إيه بعض الناس يكتف كذا، هذا ليس له أصل أبدا، ما أعرف له أصل. لا يعلم، قال السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك. المسألة الأخيرة في هذه السنة: أين يضع المصلي يديه بعد الركوع؟ قيل فيها أقوال: الأول أنه مخير، المصلي مخير بين أن يقبض يديه وبين أن يرسلهما بعد الركوع. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال بالتخير. والقول الثاني أنه يرسلهما، والقول الثالث أنه يجعلهما على صدره كحاله قبل ها قبل إيش؟ قبل الركوع. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن المصلي إذا قام، إذا رفع رأسه من الركوع يرفع، يضع يديه على صدره ولا يرسلهما. وقد دل عليه حديث سهل، فإنه قال: أمر الناس أن يضعوا ماذا؟ أيديهم اليمنى على اليسرى. هذا الوضع متى؟ في حالة القيام في الصلاة، لأن الإنسان إذا صلى في حالة الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرقة الأصابع، وفي حالة السجود يضع يديه مضمومة الأصابع على الأرض حيال أذنيه أو أطراف منكبيه، وفي حالة الجلوس بين السجدتين والتشهد يضع يديه على فخذيه وركبتيه، فلم يبقى إلا حالة القيام، وهذا هو الأصل. ومن قال إن المصلي لا يضع يديه على صدره في هذا الموضع هو الذي عليه أن يأتي بالدليل الدال على ذلك، لأن عموم الأدلة في هذه المسألة في حالة القيام تدل على الوضع، ومن قال غيره هو الذي عليه أن يأتي بالدليل. وبهذا يعرف أن ما ذكره الشيخ ناصر في صفة الصلاة أنه قول ضعيف، حيث قال في حاشية من حواشي هذا الكتاب إن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة لا يعرف لها أصل إلى آخره، وأتى بكلام غريب في هذا الموضع. هذا غلط واضح، ولم يعرف أن أحدا من أهل العلم سبقه إليه، ولهذا ألف ثلاث رسائل في الرد على هذه على هذا القول وبيان الصواب في هذه المسألة. الرسالة الأولى بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مطبوعة مع رسالتين أخريين له تحت عنوان ثلاث رسائل في الصلاة، وقد بين فيها أن السنة أن يضع المصلي يديه بعد الركوع على صدره، وأن ما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب صفة الصلاة أنه يعني محل نظر وأنه غير صحيح. والرسالة الثانية للشيخ بديع الدين شاه السندي، وهي مطبوعة باسم زيادة الخشوع بوضع اليدين بعد الركوع، وكذلك رسالة أخرى ثالثة هدي الأنام في وضع اليدين بعد الركوع، المقصود أنها في نفس الموضوع هذا للسيد ابن الغباشي. وهذه الثلاث رسائل طبعت جميعا في يعني كتاب واحد، ورسالة سماحة الشيخ مطبوعة مع رسالتيه ومع هذه الرسائل مع هاتين رسالتين. هذا ما يتعلق بوضع اليد اليمنى على اليسرى. نعم، مثل ما سمعت أن الإنسان في حالة القيام قبل الركوع وبعد الركوع يجعل يديه على صدره ولا يرسلهما، ومن قال بالإرسال ليس معه دليل. نعم، أي هذا يأتي. وش يقول؟ يقول المؤلف وجعلهما تحت سرته، هذه المسألة الثانية، واستدل على هذا. نعم، اقرأ.
وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد.
استدل على هذا بقول علي. هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي بعد أن عرفنا أن السنة أن الإنسان يقبض شماله بيمينه على الصفة المتقدمة لكن أين يضع يديه؟ اختلفوا في هذا على أقوال. فقيل إن المصلي يضع يديه على صدره، وهذا أصح الأقوال، وقيل تحت سرته، وقيل فوق السرة، وقيل تحت الصدر، وقيل إنه مخير بين أن يضع يديه فوق السرة أو تحت السرة. أما الذين قالوا إنه يضع يديه على صدره فقد استدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله على صدره، رواه ابن خزيمة في صحيح وغيره. كما استدلوا بما جاء عن علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أنه وضع اليدين على النحر، واستدلوا بأدلة أخرى. أما الذين قالوا إنه يضع يديه تحت سرته استدلوا بما جاء عن علي أنه قال: من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة في الصلاة، لكن هذا ضعيف باتفاق الحفاظ، هذا حديث علي هذا ضعيف. والقول بوضعهما على الصدر هو الذي تؤيده الأدلة. أما الأقوال الأخرى فليس عليها دليل صحيح، في أدلة لكنها ضعيفة. وقد قال بوضع اليدين تحت السرة أبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب عند الحنابلة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن المصلي يضع يديه على صدره، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل. وهذه المسألة قد أفردت برسائل، قد ألف جماعة من علماء الهند فيها رسائل كثيرة، وانتصروا للمشهور المذهب الحنفية، منها رسالة فوز الكرام بوضع الأيدي تحت السرة هي بالمحاسن السندي، وألف عالم آخر كتابا سماه دراهم السرة في وضع الأيدي تحت السرة، وألف رسالة أخرى وسماها نقد السرة بوضع الأيدي تحت السرة، ورد عليه شخص ثاني في كتاب سماه الدرة في كشف غش نقد دراهم السرة. وألف الشيخ محمد حياة السندي رسالة في هذه المسألة سماها فتح الغفور بوضع الأيدي على الصدور، وهذه الرسالة مطبوعة عدة مرات، انتصر فيها بهذا القول، وهذا القول هو الصحيح. والشيخ محمد حياة السندي هذا هو أحد مشايخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أخذ عنه العلم في المدينة المنورة واستفاد منه، كما هو مذكور في ترجمة الشيخ محمد مشايخه الشيخ محمد حياة السندي، هو صاحب هذه الرسالة، وهو الذي رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب حول الحجرة النبوية، وفيه أناس يدعون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما تقول في هؤلاء؟ فقال الشيخ محمد حياة السندي: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. المهم أن هذه المسألة فيها الخلاف الذي سمعتم، والصحيح أن الإنسان يضع يديه على صدره، ومن وضعهما تحت السرة فإنه قول قال به جماعة، ولا ينبغي التشديد في جنس هذه المسائل، لأن هذه المسألة والتي قبلها كلها من سنن الصلاة، ما ينبغي التشديد وإثارة الضوضاء في جنس هذه المسائل. الإنسان يعرف الراجح من أقوال العلم ويعمل به، ومع ذلك إذا رأى غيره فإنه يوجهه وينصحه، أما أنه يتشاجر وإياه ويتنازع هو وإياه بسبب هذه السنن هذا غلط. والمسألة السابقة، مسألة إرسال اليدين أو وضع اليدين في الصلاة، هذه قد طال فيها النزاع وأفردت بمؤلفات كثيرة، فيها مؤلفات كثيرة جدا، ولا سيما عند المالكية، لأن المالكية منهم من يرى أن الثابت عن مالك مثل قول الجمهور، وأن المصلي يضع يديه ولا يرسلهما، وألفوا في هذا رسائل كثيرة، منها رسالة هيئة الناسك، ورسالة بيان المنهج الواضح في أن وضع اليدين على بأن وضع اليدين في الصلاة في مذهب مالك مشهور راجح، وكذلك كتاب الصوارم والأسنة، الصوارم والأسنة في الرد على من خالف السنة أو قريب من هذا، وكذلك كتاب المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار. كل هذه الرسائل لبعض علماء المالكية انتصار للقول المشهور عن مالك الذي رواه قاله في موطئه الذي كتبه بيده كما يقول بعضهم، والذي رواه عنه ابن عبد الحكم.
ونظره إلى موضع السجود بما روى المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقطع رأسه. رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلى وهو مرسل. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده.
من السنن في الصلاة أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الحديث الذي ذكره المؤلف فإنه ضعيف، لكن هذه المسألة قد اتفق عليها أهل العلم، وأن المشروع للمصلي في حال الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. واستدل بعضهم بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر في الصلاة طأطأ رأسه ونظر إلى موضع سجوده، رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. وكذلك الأحاديث التي فيها النهي عن الالتفات وهي صحيحة، والنهي عن رفع البصر إلى السماء الثابت في البخاري وغيره، وما جاء في هذا المعنى كله يدل على أن المصلي ينبغي له أن ينظر إلى موضع سجوده. هذا من حيث العموم، لكن لو كان في صلاة خوف والعدو باتجاه القبلة هل ينظر إلى موضع سجوده؟ أو كان هاربا من سيل أو من عدو هل ينظر إلى موضع سجوده؟ جنس هذه الحالات لا يشرع النظر إلى موضع السجود، بل قال في الإنصاف إنه لو قيل بتحريم ذلك أكان له وجه، لأن النظر إلى موضع السجود سنة، وأنت إذا فعلت هذه السنة تخل بأمر واجب وهو ما في جنس حالة صلاة الخوف أو من هرب من سيل أو عدو أو نحو ذلك فإنه لا يشرع له أن ينظر إلى موضع سجوده. طيب، لو كان في الحرم والكعبة أمامه هل ينظر إلى موضع سجوده أو إلى الكعبة؟ السنة أن ينظر إلى موضع سجوده، ما قاله بعضهم أنه ينظر إلى الكعبة لأن النظر إليها عبادة فيجمع بين عبادتين ليس عليه دليل، لكن النظر إلى موضع السجود ما معناه؟ هل يكون في جميع حالاته ينظر إلى موضع السجود أو لا؟ قولان، قيل نعم إنه في جميع حالات الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة، وهو وجه عند الشافعية. وقيل إنه في حالة القيام ينظر إلى موضع سجوده، وفي حالة الركوع إلى ظهور قدميه، وفي حالة الرفع من الركوع إلى موضع سجود، في حالة السجود مش ينظر إليه، ينظر إلى أنفه، وفي حالة الجلوس بين السجدتين ينظر إلى حجره هذا، وفي حالة التشهد ينظر إلى سبابته. هذا قول قال به جماعة من أهل العلم، وبعضهم قال إن القول الأول هو الأولى، لأن إعمال البصر كونه ينظر إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا في هذه الحالات هذا فيه إشغال، فالنظر إلى موضع السجود مطلقة. نعم، أعد الكلام على السنة دي.
ونظره إلى موضع سجوده لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: والذين هم في صلاتهم خاشعون، فقطع رأسه، رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ.
يعني كتابه الناسخ والمنسوخ كتاب للإمام أحمد، لكن هذا الكتاب لم يطبع. نعم.
وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه، وكانوا يستحقون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلى وهو مرسل. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده.
ماشي، تقدم.
وتفرقته بين قدميه قائما، ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود.
أعد.
وتفرقته بين قدميه قائما، ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود.
من سنن الصلاة، هذا المعنى، من سنن الصلاة أن المصلي يفرق بين قدميه في حالة القيام، يفرق بين قدميه ولا يلصقهما، ويكره له ذلك. كون المصلي يلصق قدميه هذا مكروه، بل الأولى هو التفريق. وقد جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وغيره أنه كان يلزق قدميه، لكن هذا خلاف المشروع. المشروع هو التفريق بينهما. ومن الأدلة التي تدل على أن المشروع هو التفريق أن الناس أمروا بأن يتراصوا في الصف، وكان الواحد من الصحابة يلزق كعبه بكعب الآخر، وكذلك الأحاديث التي فيها الأمر بالمحاذاة، محاذاة بين الأكعب والأقدام. لو كان المشروع هو الإلزاق، هل يمكن أن يحصل هذا الأمر؟ ما يمكن. والإلزاق هنا ليس على ظاهره، يلزق قدمه بقدم صاحبه مثل ما يفعله بعض الناس، هذا غير مراد، وذلك لما أن فيه تشويش وفيه مضايقة، ولأن الأمر بالمحاذاة إن تم للإنسان المصلي بين الكعبين أو بين القدمين ما تم له في في وين؟ في المنكبين، ما يمكن. وفي المنكب متعذر، فكذلك في القدم ليس المراد الإلزاق بهذا الشكل، لا، المقصود المحاذاة والمقاربة. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.